إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاءتني أسئلة كثيرة لها تعلق بالموضوع الذي نحن بصدده، وهو أحكام الزينة والتجمل للنساء حول لبس النساء الذهب المحلق. وقد تكلمت على ذلك في درس شرح صحيح الإمام البخاري، ولكن مع هذا إن الحاجة تقتضي أن نتكلم بكلمة موجزة فأقول وبه أصول وأجول وهو المستعان وعليه التكلان. من المعلوم عند أهل العلم أن الأئمة الكبار لهم انفرادات، وأن العالم إذا بلغ شأوا في العلم فإنه يتمكن من قواعد الاستنباط، فإن ثبت عنده نص على وفق القواعد المتبعة عند العلماء المعتبرين فإنه لا يرخص لنفسه أن يترك ما جادت به قريحته وفق قواعد الإثبات والاستنباط التي عليها أهل العلم، فإن فعل فإنه يغش نفسه. ومع حبنا للحق ومع حبنا لمشايخنا، فإن حبنا للحق مقدم على حبنا إن شاء الله تعالى لأنفسنا ومشايخنا. علم عن شيخنا الإمام الألباني محدث هذا العصر رحمه الله تعالى، واشتهر عنه ذلك وانتشر في مجالسه العلمية، وخطه يراعه في كتابه أداب الزفاف، بل له رسالة مفردة منشورة في ملحقة في ترجمته التي كتبها أخونا محمد بن إبراهيم الشيباني. يقرر فيها شيخنا رحمه الله أنه يحرم على المرأة أن تلبس الذهب محلق، فكل ذهب يحيط بالعضو يكون محلقا، فلا يجوز للمرأة أن تلبسه، على اختيار شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، واعتمد على نصوص سيأتي ذكرها وستأتي مناقشته إن شاء الله تعالى فيها على وجه فيه إيجاز، لأن المسألة طويلة. لكن قبل أن أبدأ لابد لي من أمرين. الأمر الأول أن نعلم أن لشيخنا انفرادات، وهذه الانفرادات تدل على إمامته في العلم، فهو ليس من أصحاب الشذوذ، وهو يعمل بقواعد العلماء في إثبات النص وتصحيحه أو في استنباط الأحكام الفقهية منه. فالشيخ متى رأى نصا وصح عنده ورأى أن القواعد المتبعة في الاستنباط تأذن به فلا يحيد عنه، وبلا شك أن هذا الواجب على كل مسلم. لكن مع هذه الحصيلة العلمية الطويلة بعمر مديد قضاه في التحقيق والتجديد وأشغل الناس، في الحقيقة شيخنا رحمه الله أشغل الناس، والناس لا يكاد أحد أن يتجاوزه، وعاش لمشروع تقريب السنة النبوية ولمحاربة الجمود والهمود، لأن الذي يضيع الحق جامد أو جاحد، ولأن الحق والعلم لا يقبل الجمود. لو أن رجلا أراد أن يعد هذه الانفرادات لوجدها تكاد أن تعد على أصابع اليد أو اليدين على أقصى حد، ومع ذلك فالعلماء الكبار يستسلمون له، ومناظرته ومناظراته على مدى حياته مع كثير من الموالفين والمخالفين مشهورة. وأول ما تعرفت على الشيخ رحمه الله كنت دون الثانوية، دون في أواخر الإعدادية وأوائل الثانوية، ثم لازمته في أثناء الجامعة، وكنت لا أستغرب من الشيخ غزارة علمه، وكنت الذي أستغرب من قوة جدله وإفحامه لمخالفه على وجه تكاد أن تقول إنه أسد فاغر فاه يكاد أن يبتلع الذي أمامه. وكانت له هيبة، وهذه الهيبة كان يشعر بها المخالف. جاءنا بعض كبار أهل العلم ممن يرأس بعض المجامع الفقهية في حياة الشيخ رحمه الله، ووقع جدال في بعض المسائل مما عرف أن الشيخ يقول بها، فقلت الشيخ حي في بيته، ما الذي يمنع أن نزوره وأن تناقشه في هذه المسألة؟ فقال رحمه الله، وقد توفي وأيضا الشيخ كذلك رحمهما الله تعالى، قال: أتكلم، أستطيع أن أتكلم وراء الشيخ، أما إن واجهته والتقيته فتكاد الكلمات لا تخرج من لساني لهيبة الشيخ رحمه الله تعالى. فانفرادات هذه المسائل التي فيها انفرادات للشيخ لا تغض من قيمته إلا عند الحاقد وعند الشان، أما ما الذي يضير لو قيل إن الإمام الألباني رحمه الله اجتهد فأجر أجرا واحدا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فالحاكم والعالم إن بذل جهده ولم يقصر في معرفة الحق فله أجر على هذا البذل، فإن أصاب الحق فله أجر ثان، وإن لم يصب الحق فيبقى الأجر الأول ثابتا في حقه. ولذا لا يعرف في حق مخطئ أن له أجرا إلا في حق العالم، وهذا من فضل العلم وبركته وثمارته، فالذي يشتغل بالعلم ويبذل قصارى جهده وكان من أهل الاجتهاد وكان ذا أهلية فيه حتى عند خطئه فهو مأجور عند الله عز وجل، فهو مأجور عند الله. لا نقول أن قوله صواب، الصواب قول واحد، الصواب في المسائل قول واحد على مذهب المخطئة من الأصوليين، وهذا هو الصحيح. ولا نقول أن القولين صواب، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد صوابا، أن يكون الشيء الواحد صوابا خطأ، أن يكون المختلفان مصيبان في عين المسألة، في مسألة واحدة، لا يمكن. المهم الذي أريد أن أتكلم فيه أن وجود انفرادات للعالم لا يغض من قيمته، فالشيخ الإسلام ابن تيمية انفرادات، ولكثير من الفقهاء المبرزين المعروفين انفرادات، ومن يقرأ كتب طبقات الفقهاء كطبقات الفقهاء مثلا لابن السبكي أو لابن رجب يجد في تراجمهم ذكرا لانفراداتهم، وانفراداتهم إنما وقعت لشدة علمهم. هذه المقدمة التي أحب أن أبدأ بها قبل الجواب على السؤال، ثم نحن الواجب علينا أن نتلمس الحق وأن نتبعه بدلائله لا بقائله. فالحق الواجب اتباعه إن قامت الدلائل عليه فإنك تترك القائل ولو كان إماما كبيرا. لو رأيت مسألة خالف فيها إمام دليلا صحيحا صريحا، ماذا تقول؟ تقول هذا الإمام معذور بمخالفته لهذا الدليل، وأنا معذور بتركي لاتباعه أو لتقليده، هو معذور بتركه لهذا الدليل، وأنا معذور بتركي لقوله. فالحق ينبغي أن يكون أحب إلينا من أنفسنا، مع حبنا لمشايخنا وعلمائنا. تأمل معي قول الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإنك تسأل ربك الصراط لذاته، وتسأل ربك الصراط المستقيم، فبعد أن تعرف الصراط المستقيم وأن تسلكه حتى لا تستوحش، فإنك تسأل ربك أن تسير مع من أنعم الله عليهم ممن عرف هذا الصراط المستقيم. فالمسلم يريد الحق لذاته أولا، فمتى عرف الحق عرف السائرين إليه والمتجهين إليه، وسأل ربه أن يكون معهم في الدنيا وأن يحشر معهم يوم القيامة. صراط الذين أنعمت عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. الحق الواجب على كل مسلم أن يتبع الحق، سواء جاءه ممن هو أعلم منه أو ممن هو مثله أو ممن هو دونه، كما قال الزهري وشهر ذلك عن البخاري رحمهما الله، قال: لا ينبل الرجل، أي لا يكون الرجل نبيلا حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. أما بالنسبة إلى الذهب المحلق، والأسئلة كما قلت كثرت عنها وجاءت أسئلة من فترة، فجاءت المناسبة ونحن نتكلم عن أحكام التجمل والزينة أن نتكلم عن هذه المسألة، فأقول: لقد حكى غير واحد من علمائنا الكبار معتبرين إجماع أهل العلم على حل لبس النساء للذهب. من حكى ذلك؟ الإمام القرطبي في تفسيره، في تفسير سورة الزخرف عند قول الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وحكى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 35 من مجموع الفتاوى، وحكى ذلك أيضا ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري في فتح الباري، حكى إجماع أهل العلم على حل لبس النساء الذهب. ولبس النساء الذهب أيضا مشهور عند السلف، فقد ثبت القول بحله عن جمع منهم مجاهد وقتادة وعطاء وابن مسعود، وأسند ذلك عنهم ابن أبي شيبة، وأسند الإمام أحمد في مسائل أبي داود عنهم وعن ابن مسعود أنهم سئلوا هل يجوز للمحرمة أن تلبس الذهب، فقال نعم يجوز للمحرمة أن تلبس خواتيمها وأساورها وأقراطها وهي تريد العمرة قبل أن تحرم. لو كانت المرأة قبل الإحرام تلبس في أيديها ساور من ذهب أو تلبس الخاتم أو تلبس القرط وهما يسمى الحلق الآن، فليس واجبا عليها أن تنزع ذلك، والمرأة إن نزعت ذلك تدينا وتعبدا فهذا التدين والتعبد ليس بمحمود ولا دليل عليه وليس بصحيح. فما دام أن هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم جوزوا ذلك، فحينئذ القول بالحل هو الأصل. نحرر مذهب الشيخ ثم نذكر دليله ثم نذكر الاعتراضات عليه على وجه فيه عجلة، فالمقام ليس مقام بسط، وإنما المقام مقام فتوى وبيان حكم شرعي. فأقول تحرير مذهب الشيخ رحمه الله أنه يحلل للنساء أن يلبسن الذهب ويمنع النساء فقط من الذهب المحلق، والذهب المحلق هو الشيء الذي يحيط بالأصبع في الخاتم وباليد سوارة، أما لو أن وكذلك السنسال الذي يوضع في الرقبة يحيط بالرقبة ويكون محلقا فالشيخ يمنع ذلك. أما لو لبست قرطا أو لبست دبوسا مثلا، المرأة تتزين أمام النساء فلبست شيئا لا يحيط، أو لبست مثلا سلسلة من فضة وضعت فيها شيء من ذهب في السلسلة وضع شيئا من ذهب، فهذا ليس بمحلق، وهذا الصنيع في فتوى شيخنا الألباني رحمه الله تعالى حلال وليس بحرام. ما الذي جعل شيخنا رحمه الله تعالى يقول بمثل هذا القول؟ الذي جعل شيخنا يقول بهذا القول عدة أحاديث وبعض الآثار، وهذه الأحاديث تحتاج منا إلى توجيه وإلى وقفة. فمثلا يحتج رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسور حبيبته بإسوارة من نار فليسورها بإسوارة من ذهب، وفي رواية من أراد أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها بذهب، وكذلك ما ورد عند أبي داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاه، نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاه. وكذلك ما ثبت عند ابن سعد وغيره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لابنته يا بني إياك والذهب فإني أخاف عليك اللهب، إياك والذهب فإني أخاف عليك اللهب. فلظاهر هذه الأحاديث كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، فإذا لو قطع الذهب ولم يحط بالعضو، أو لو وصل بغيره، أو وضع في كما قلت في سلسلة من فضة، فهذا الأمر حلال وليس بحرام. ناقش شيخنا كثير من العلماء وفقهاء الوقت وعلماؤهم يرون جواز الذهب المحلف. شيخنا ما قال هذا عن هوى، قال هذا عن اجتهاد، وقال هذا بعد تخريج وبعد تعب وبعد التأكد والتثبت من صحة ما سمعتم من أسانيد. ويبقى النزاع مع الشيخ رحمه الله في تصحيح حديث من جهة، وفي أوجه الاستنباط وتوجيه بعض الأدلة المتبقية من جهة أخرى. أما من حيث الصحة فحديث معاوية، لو صح حديث معاوية وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا، فهو نص صريح غاية لا يمكن تأويله. لكن العلماء ممن نظر في طرق الحديث وجدوا أن الحديث معلول بعلتين. العلة الأولى الانقطاع، فالحديث خرجه الإمام أبو داود من طريق ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية، وميمون فيه كلام، وأبو قلابة لم يسمع من معاوية كما قال أبو داود. قال الإمام أبو داود في سننه على إثر الحديث، قال أبو قلابة لم يسمع من معاوية. وإذا كان الحديث منقطعا فإسناده لم يصح. والحديث له طرق فصل فيها الإمام النسائي، أورده من 10 طرق، وهذه الطرق فيها اضطراب، فأعل جمع من أهل العلم هذا الحديث بالانقطاع والاضطراب، فلم يصححوا هذا الحديث. وأما من أحب أن يسور حبيبته بإسوارة من نار فليسورها بإسوارة من ذهب، فهذا الحديث للعلماء عليه جوابان. الجواب الأول أن جل الرواة قالوا من أحب أن يسور حبيبه وليس حبيبته، وكانت العرب في جاهليتها، وأثر ذلك في بعض الآثار، أن الآباء كانوا يزينون الصغار قبل البلوغ بالذهب، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى هؤلاء الصغار في ترفه حتى يتعودوا على الذهب فيكبروا ولا ينفطمون عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا القول من أجل أن يمنعهم من هذا الصنيع ومن هذه العادة التي كانت معروفة عند العرب. ورواية من أحب أن يسور حبيبه هي التي رواها أبو داود. والجواب الثاني هو الجواب على أثر أبي هريرة أيضا، فأثر أبي هريرة يا بني إياك والذهب فإني أخاف عليك اللهب، فالجواب الثاني على الحديث يلتقي مع الجواب على أثر أبي هريرة، وهو أن المراد أن الإنسان عليه أن يزهد في الدنيا وأن لا ينصرف بكله وكلكله للزينة، وأن لا يغرق فيها وأن لا ينشغل فيها، فإنه إن فعل فإن ذلك يؤول به إلى أن يتبقر في الحلال وأن يتوسع، فإن توسع فإن ذلك مدعاة لأن يدخل النار. ف فإن من توسع في الحلال وقع في المكروه، ومن توسع في المكروه وقع في الحرام، ويخشى على من توسع في الحرام أن يقع في البدع، ومن توسع في البدع فيخشى عليه من الكفر والعياذ بالله تعالى. ويؤيد ذلك أمران: الأمر الأول تبويبات بعض أهل العلم، فالحاكم أورد الحديث ووضعه في كتاب الزهد ولم يضعه في كتاب الزينة، فلما رأينا أن بعض أهل العلم أورد الحديث في كتاب الزهد ولم يورده في كتاب الزينة، فنفهم أنهم فهموا هذا الحديث على هذا الوجه. والأصرح من ذلك الوجه الثاني، وهو ما صح أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا بني إياك والذهب، فإني أخاف عليك اللهب. قال: يا بني إياك والحرير، فإني أخاف عليك الحريق. إذن لما قال لابنته: يا بني إياك والحرير، فإني أخاف عليك الحريق، والحرير مجمع عند العلماء على حل لبسه، فلم يبق مراده بيان أن الذهب حرام للنساء أو أن الحرير حرام على النساء، وإنما أراد أن يزهد ابنته في أن يتعلق قلبها بالذهب والحرير، فإن الذي لا يزهد في الدنيا ويتوسع في الزينة فإنه يخشى على مآله اللهب والنار والعياذ بالله تعالى. وعليه فيستنبط مما شهر كما ثبت في مسند أحمد وبعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيمينه الذهب وبيساره الحرير، وقال صلى الله عليه وسلم: هذان حلالان لحرامان على ذكور أمتي، حلالان لإناثهما. هذان هذا القول يبقى على عموم، فعموم الحرير وعموم الذهب حلال للنساء سواء كان محلقا أم لم يكن. هذا الذي ينشرح إليه الصدر، والذي تميل إليه النفس، والذي أفتي به الناس، فإن أصبت فأحمد الله على ذلك، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله سبحانه وتعالى. ما دام أن ابن مسعود وجمعا من التابعين أفتوا بذلك الحمد لله، فكيف وقد ذكر غير واحد من المتأخرين الإجماع عليه؟ ولا نعلم لشيخنا رحمه الله في هذه المسألة على وجه الخصوص، لا نعلم له سلفا في القول بالحرمة. لو أننا فتشنا وبحثنا ونقرنا في بطون المطولات والمدونات والمعالم الفقهية كتب، لا نجد أحدا من السابقين يقول بحرمة الذهب المحلق. وفي هذا إن شاء الله تعالى سعة على المسلمات. ورأيت كثيرا من إخواننا الفضلاء والمشايخ تلاميذ شيخنا وغيرهم ممن يفتون بحرمة لبس الذهب، تبلغنا يعني وتأكدنا أن نساءهم يلبسون الذهب المحلق، وهذا أمر لا يخل بالديانة، لكن القول بالحل ما دام له وجه وعليه دليل هو قول، ولله الحمد والمنة، هو قول معتبر. وفي هذا إخراج لكثير من النساء من حرج وضيق وشدة. كثير من الأخوات اللواتي يرين حرمة الذهب المحلق يفوتها الزوج والزوجان والثلاثة والأربعة والأكثر لما تقول له: أنا لا ألبس ذهبا، أنا في عرس لن ألبس ذهبا، إلى آخره. فما دام الأمر فيه سعة، وما دام أن الأدلة تقبل التوجيه، وأن الظاهر في مثل هذه المسائل الحل، الحمد لله، الحمد لله، الأمر واسع، القول بالحل هو الذي أراه صوابا، والله تعالى أعلم. جاءتني مجموعة من الأسئلة أيضا لها صلة بموضوع الزينة. سؤال: حكم العمل في الصالونات. ذكرنا أن في هنالك كثير من المخالفات في أحكام الزينة والتجمل، فالتي تعمل في الصالون لا يجوز لها شرعا أن تتجاوز هذه الأحكام. فإن تجاوزت هذه الأحكام، كأن تصل شعرا، أو أن تعمل على نمص، أو أن تضع الطيب، أو أن تظهر العورة على المزينة، عورة التي تتزين، وهذه عادة قبيحة من قديم، فهذا كله حرام. وإن كان عملها حرام فمكسبها حرام. وقد جاء في كتب الحنابلة كالبوني مثلا لابن قدامة أن امرأة سألت الإمام أحمد رحمه الله، فقالت له: إني أصل رأس امرأة بقرامل وأمشطها، ولو أمشطها قرامل يعني شيء من حرير، وقلنا وصل الشعر بما يوهم أنه من الشعر سواء بشعر أو بغير شعر، في الدرس الماضي قلنا هذا حرام، هذا من الوصل الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن التي تصل الواصلة والموصولة، لعن التي توصل والتي يوصل لها. فهذه المرأة تقول الإمام أحمد: إني أصل رأس امرأة بقرامل وأمشطها، فترى لي أن أحج بما اكتسبت؟ هل لي أن أحج بهذا المال الذي اكتسبته من هذا العمل؟ والزينة في ذاك الزمان كان أمرها سهلا بالنسبة إلى هذه الأزمنة. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا، وكره رحمه الله كسبها، وقال: ينبغي أن يكون حجك من مال أطيب من هذا، ينبغي أن يكون حجك من مال أطيب من هذا. فالتي تفعل الحرام الزينة المحرمة وتتعدى الضوابط الشرعية وتخالف النص الشرعي، فحينئذ كان مكسبها حرام، كان عملها حراما فمكسبها أيضا حرام. والأصل في المرأة أن تكون ذات خدر، والأحب إلي والذي كانت عليه النساء في العصر الأول الأزهر الأنور رضوان الله تعالى عليهن، كان يؤتى بالمزينة إلى البيت فتزين العروس، كما حصل مع عائشة، جيء لها بمزينة فزينتها قبل أن يبني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو جيء بالمزينة إلى البيت وزينت العروس في بيتها فهذا أفضل من أن تخرج العروس أو أن تخرج المسلمة إلى ما يسمى اليوم بالمزينات، أو ما يسمى في بلادنا بالصالونات، ولا سيما أن الفساد قد عم وطم وانتشر، فإن لم تفعل مخالفة بنفسها واتقت ربها فإنها ترى في هذا الصالون كثيرا من المخالفات، فالواجب عليها أن تنكر، وإن لم تنكر أثمت، فهي تعرض نفسها لأن تقع في مخالفة، والله تعالى أعلم. هنالك مجموعة أسئلة عن العدة، عن عدة المرأة. العدة كانت معروفة في الجاهلية كما ثبت في الصحيح، أشار النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إشارة إلى حال مزر كانت عليه النساء قبل الإسلام، لما يموت الزوج عن الواحدة منهن، وفصلته زينب بنت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فصلت هذا الحال والتفصيل أيضا في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه عن العدة: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وهذا يوافق القرآن: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. النبي يقول إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد الراوي عن زينب بنت أم سلمة، قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، إيش هذا؟ هذا حال عدة النساء في الجاهلية. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها، قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها في الجاهلية دخلت حفشا، دخلت بيتا حقيرا، بيتا صغيرا مظلما، إذا مات عنها زوجها دخلت حفشا بيتا صغيرا حقيرا مظلما، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا، ما مست شيئا، حتى تمر بها سنة، تبقى سنة على هذه الحال في هذا البيت، لا تمس طيب، لا ترى أحدا. فإذا مضت السنة تؤتى بدابة، حمار أو شاه أو طير، فتفتض به، تضعه على فرجها فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا وقد مات، عمل الشياطين، فقلما تفتض بشيء إلا وقد مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها من ورائها، ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره. هذه عدة المرأة في الجاهلية قبل الإسلام، هذه عدة المرأة في الجاهلية قبل الإسلام. أما عدتها في الإسلام فكان الإسلام رحيما بها، كان الإسلام رحيما بالمرأة، فأوجب عليها إن ماتت أن تتربص بنفسها وأن تهيئ نفسها لحياة جديدة مع زوج آخر، تنتظر أربعة أشهر وعشرة، إلا إن كانت من ذوات الحمل، كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: آية النساء الصغرى، وهي هذه الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نسخت، والنسخ على لسان السلف بمعنى التخصيص، نسخت أي خصصت آية النساء الكبرى، أي خصصت قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية خصصت تلك، فالمرأة الواجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إلا إن كانت من ذوات الحمل، فإن تأخر حملها عن الأربعة أشهر وعشرا فتبقى عدتها قائمة حتى تضع، وإن تقدم وضعها عن الأربعة أشهر وعشرة فلها أن تتزوج وتنتهي عدتها بوضعها لو كان بعد أيام معدودات من وفاة زوجها وكانت حاملا، فمتى وضعت انتهت عدتها. فالمرأة إن كانت حائلا ولم تكن حاملا فالواجب عليها أن تتربص أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة من يوم وفاة الزوج لا من خبر وفاته، من يوم وفاته لا من خبر وصول وفاته، فقد يموت ثم يأتيها الخبر بعد أسبوع، فتبدأ العدة من أين؟ تبدأ العدة من وقت الوفاة. العدة أربعة أشهر وعشرة بالأشهر القمرية للشمسية، يعني بالأشهر العربية، والشهر العربي كما ثبت في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا، وقال الشهر هكذا ذكر مرتين ثم الثالثة قال هكذا. فالشهر الهجري إما 30 وإما 29، لا يكون 28 ولا يكون 31 بخلاف الشهر الشمسي. فالمرأة متى مات زوجها فتبدأ العدة، تحسب ثم تمضي شهر، يمضي شهران، يمضي ثلاثة، يمضي أربعة، تزيد عن اليوم الذي مات فيه عشرة أيام بالهجري، فبانتهاء اليوم العاشر تنتهي عدتها. وربنا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت زوج قد دخل بزوجته وبنى بها أو لم يبني بإجماع أهل العلم. وهنا خطأ شهير يقع فيه كثير من الناس، المرأة التي كتب كتابها ولم يبن بها إن مات زوجها، وإن لم يدخل بها هو زوج، بدلالة أنها ترث منه، ولو ماتت هي هو يرث منها وإن لم يدخل بها. ففي عدة الوفاة إذا مات من كتب كتابه على امرأة، من عقد على امرأة ولم يدخل بها، لم تزف إليه فمات، فيجب على هذه المرأة أن تعتد عدة الوفاة بإجماع العلماء، بخلاف عدة الطلاق. فالمرأة إذا عقد عليها ثم طلقت ولم يبن بها إن طلقها زوجها فلا عدة عليها، فلها بعد الطلاق مباشرة لها أن تعقد على غيره. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذا ما مسست وطلقت ليس عليك عدة في الطلاق، أما في الوفاة الله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ما قال دخلوا أطلق ولم يقيد. فالتي مات عنها زوجها ولم يبنى بها، لم تزف إلى زوجها، هي زوجة داخلة تحت هذا العموم، والعموم الذي في قوله والذين، ولأن الله أطلق لم يقل الأزواج الذين دخلوا زوجاتهم، فحينئذ أجمع أهل العلم على أن هذا النوع من النساء تجب عليها عدة الوفاة من غير خلاف. هذا يندر أن يحصل في هذا الزمان، وهذه مخالفة شائعة عند النساء اليوم. المرأة إذا ما دخل بها زوجها ومات لا تعتد، وهذا أمر لا يلو شرع. الأمر الآخر مما ينبغي أن يذكر أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. وفي رواية فيها زيادة صحيح: إلا على زوج، في رواية فيها زيادة: إلا على زوج 4 أشهر و10. فالحديث يدل على أن الحداد يجوز على كل ميت، لكن لا يحل الحداد فوق 3 أيام إلا على الزوج. فامرأة مات أخوها أو مات أبوها، مات رحم عزيز عليها، فإن أرادت أن تعتد فلا يحل لها العدة إلا 3 أيام، وبمضي 3 تتجمل لزوجها وتتزين وتخطضب وتكتحل وتلبس المعصفر والممشق والزاهي من الثياب، بخلاف العدة على الزوج. فالعدة على الزوج في فترة 4 أشهر و10 يحرم على المرأة أشياء. يحرم أولا أن يصرح بنكاحها وهي في عدتها، كما قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يجوز للرجل أن يعرض لمن توفي عنها زوجها وهي في العدة أن يعرض بنكاحها، أما أن يصرح بنكاحها فهذا أمر مرفوض ممنوع. ولا جناح عليكم، قال الله عز وجل، فيما عرضتم به من خطبة النساء. كان يقال لها مثلا: أنا رجل أرغب بالزواج وأرجو الله أن يرزقني امرأة صالحة، لا يقول لها: أنا أريد أن أتقدم إليك بعد الانتهاء من عدتك. امرأة شابة مات زوجها شابا، ورأى حماها والد زوجها رأى منها ديانة وخلقا حسنا، فرأى أن من المصلحة أن تبقى في بيته وأن يتزوجها مثلا ولده الآخر، فلا يجوز له شرعا أن يقول لها: تتزوجين فلان وتبقى هذا الولد الصغير في رعاية عمه. هذا ليس تعريضا، وإنما هذا فيه تصريح، فالتصريح ممنوع. لكن لو قال لها: والله يا بنتي أنت ذات خلق طيب، وإن شاء الله ما تخرجين من هذا البيت، لا حرج، هذا تعريض. لو قال لها مثلا: يعني مثلك ممن يرغب فيه، وأنت إن شاء الله تعالى تبقين في هذا البيت ولا تخرجين، وما صرح بنكاح وإنما عرض بالخطبة، فهذا أمر لا حرج فيه ولا جناح عليه فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض غير تعريض التلميح وليس التصريح، أما التصريح فهذا ممنوع. كذلك المرأة إن كانت في عدتها لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجتها، والواجب عليها أن تبقى في بيتها، أما أن تخرج للحاجة ولغير الحاجة فهذا أمر ممنوع وليس بمسموح. ومن أوعب ما ورد في هذا الباب ما أخرجه جمع كأبي داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وهو عند ابن ماجة ومالك وأحمد، والحديث صحيح، وهو حديث الفريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له، أعلاج يعني كفار كان يملكهم، فأدركهم بطرف القدوم مكان يبعد قليلا عن المدينة النبوية فقتلوه. تقول: فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي. جاء النعي وأنا في دار من دور الأنصار وهي بعيدة عن دار أهلي، ولم تكن الدار لزوجها. تقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، لقد جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع زوجي مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها، كنت أسكن في دار من دار عشيرته والدار ليس له، فإن رأيت أن تأذن لي أن ألحق بدار أهلي وإخوتي فإنه أحب إلي وأجمع إلي في حاجاتي أو في بعض أمري. فقال لها صلى الله عليه وسلم: افعلي ما شئت. قالت: فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني صلى الله عليه وسلم فقال لي صلى الله عليه وسلم: كيف زعمت؟ ماذا قلت؟ قالت: فقصصت عليه، أي الخبر، جاء معي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي، لو تأذن لي أن ألتحق بدار أهلي فأقضي عدتي في دار أهلي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك الذي جاءك النعي فيه حتى يسبق الكتاب أجله، أو قال حتى يبلغ الكتاب أجله. أمكثي في بيتك الذي جاءك النعي فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. إيش يعني حتى يبلغ الكتاب أجله؟ حتى تمضي 4 أشهر و10. ماذا نستفيد من هذه القصة؟ نستفيد أن المرأة لا يجوز لها أن تتحول من بيت زوجها فتنام عند أهلها إلا في ضرورة تخشى فيه على نفسها، وأما دون هذه الضرورة فالأصل في المرأة أن تبقى في بيت زوجها بعد وفاته وأن تعتد فيه. ونستفيد من هذه القصة أيضا أو من هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تخرج للسؤال، فخرجت للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد وفاة زوجها، بعد أن جاءها نعي زوجها، فخرجت الفريعة بنت مالك لتسأل وتتفقه، ولذا رخص أهل العلم للمعتدة أن تخرج للحاجة، يجوز للمرأة أن تخرج للحاجة. امرأة موظفة وتحتاج إلى وظيفتها، ووظيفتها في الحلال، وتراعي الضوابط الشرعية والأحكام الشرعية فيها، وتتقي الله ربها، تخرج ثم تعود بعد الفراغ من العمل وتبقى في بيتها، اضطرت أن تعود مريضا أو أن تصل أباها أو أن تخدم أمها أو أباها وهي في عدتها، فأمر لا حرج فيه. فالخروج إذا جاز للمسألة والتفقه والسؤال فيجوز للحاجة التي هي مثل ذلك والتي هي أشد من ذلك، الخروج يجوز من أجل ذلك ومن أجل ما هو أشد من ذلك. حتى المرأة المطلقة ثبت في صحيح مسلم أن جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي ثلاثا طلاقا بائنا بينهما كبرى، فخرجت فرآها رجل فأنكر عليها خروجها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي به أو تفعلي به خيرا. إذا تريدين أن تخرجين للحديقة أو البستان يعني تجذي النخل، تلتقطين النخل لعلك تتصدقين به أو تفعلين به خيرا، فلا حرج في ذلك. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن علقمة تلميذ ابن مسعود أن اللواتي مات عنهن أزواجهن أتين ابن مسعود يشكون الوحشة، فأذن لهن ابن مسعود أن يتزاورن في النهار على ألا يبتن في الليل إلا في بيوت أزواجهن. لذا المرأة إذا مات عنها زوجها وهي في عدتها فمن الخطأ الشنيع الشائع في أذهان النساء اليوم أنه متى رأت الرجال أو رآها الرجال انتقضت عدتها. ولذا نجد بعض النساء في عدة الزوج، في عدة الوفاة وفاة الزوج، تغطي وجهها وترى أن إن رأى أحد وجهها انتقضت عدتها، وهذا ليس بصحيح. وحتى أن بعض النساء يتحرجن إذا كانت تعيش في عمارة والعمارة في مجموعة شقق أن تتحول من شقة إلى شقة، تظن أن هذا ممنوع، وهذا ليس بصحيح. أو ممنوع في حقها أن تصعد ظهر بيتها أو أن تعيش أو أن تذهب إلى حوش البيت، هذا من تشديدات الجاهلية الأولى لما كانت الواحدة منهن تدخل حشفا لا تخرج منه إلا بعد سنة، فبعد السنة يؤتى لها بطير أو بدابة فتفتض به ثم ترمي البعرة وراء ظهرها ثم تخرج. هذه عادة جاهلية، فلا نريد التساهل ولا نريد التشديد. فالمرأة إن دعتها الحاجة ودعتها الضرورة لأن تخرج لصلة أم أو لوالدين أو عيادة مريض أو لعمل فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما بالنسبة إلى سائر الأحكام فالمتوفى عنها زوجها الواجب عليها أن تدع ما يشوف ويشوق ويرغب الأزواج بها، فقد ثبت عند أحمد والنسائي وأبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل. وفي رواية صحيحة: لا تلبس ثوبا مصبوغا. فما يدعو الأزواج لطلبها وأن يرغبوها إن أظهرت زينتها فهذا ممنوع في حقها، حتى الاختضاب الحناء وحتى الاكتحال. ورخص أهل العلم للمعتدة في وفاة زوجها أن تخطضب وأن تكتحل تطببا لا تجملا. إذا احتاجت للاكتحال من أجل مرض في العينين، أو إن احتاجت إلى الخضاب من أجل مرض في اليدين أو الرجلين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذه بعض أحكام المعتدة، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يسأل: هل يجوز للخطيب في خطبة الجمعة أن يسجد على المنبر إذا مر بآية سجدة؟ نعم، ثبت عن عمر كما في موطئ مالك أنه قرأ آية سجدة على المنبر فسجد، فإن سجد الإمام يجب على المأمومين والمستمعين أن يسجدوا. وثبت أنه في الجمعة التي تليها قرأ آية سجدة ولم يسجد، فالإمام بالخيار، إن سجد سجدنا وإن لم نسجد لم نسجد. هل ماري القبطية زوجة تزوجها رسول الله أم سرية من السرايا؟ ماريا ضرب عليها النبي الحجاب فهي من زوجاته صلى الله عليه وسلم. يوجد ذهب على شكل حية وغيره من الصور، كذلك الخواتم. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. بعض الناس يقطع الرأس بخط، وهذا ليس هكذا القطع، هذا ليس قطعا لا لغة ولا شرعا. فإذا وجد قطع الذهب فيها رأس، فيها تمثال على شكل حية أو ما شابه، ما يجوز للمسلم أن تلبسها، ولا يجوز للمسلم أن يتخذها. هل أجمع العلماء على حرمة الذهب للرجال؟ نعم. عرف عن بعض التابعين وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو من فقهاء المدينة السابعة أنه كان يقول بحل لبس الذهب للرجال، لكن هذا القول أجمع أهل العلم بعده على خلافه، لأنه لم يبلغه أن النبي لما لبس خاتم الذهب اتخذه كما في البخاري، فاتخذ الناس خواتم من ذهب، فلما رأى النبي اتخاذهم أوحى الله إليه بالحرمة فألقاه، فألقى الناس خواتيمهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا ألبسه أبدا. فالذهب محرم على الرجال وصح عليه الإجماع. هل يجوز لصاحب مطعم أن يبيع الطعام في رمضان لغير المسلمين؟ غير المسلمين سواء كانوا كتابيين أو كانوا كفارا أصليين، هل هم مخاطبون بالصيام أم لا؟ فإذا كانوا مخاطبين بالصيام فلا يجوز بيعهم، وإن لم يخاطبوا بالصيام فيجوز بيعهم. والراجح عند علماء الأصول أنهم مخاطبون، لأن الله لما ذكر أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، قال بعدها ربنا جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأهل الكتاب والمشركون أمروا بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة، وبالتالي هم مأمورون بالصيام. وبالتالي لو جاءك نصراني في نهار رمضان فيحرم عليك أن تكرمه أو أن تضيفه، لأن الله سيحاسبه يوم القيامة عن فطره هذا، وقال الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالكافر مخاطب بالزكاة. قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلى أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. فهم يحاسبون على الصلاة، فالكفار مخاطبون وعليه. فلا يجوز، والله تعالى أعلم، لا يجوز لك أن تقدم له طعاما. زوجتي لها عملية تنظيف، وسيقوم بهذه العملية دكتور، وأنا مؤمن طبيا. إذا استطعت بكل حيلة وقوة أن تحول هذه العملية لأن تفعلها امرأة فهذا واجب عليك، ولا يجوز اللجوء إلى الطبيب في المستشفيات الحكومية ذات السعر الأيسر والأقل، والذي لا يقدر كثير من الناس على مثل هذه العمليات في المستشفيات الخاصة إلا عند الضرورة المعتبرة، إلا عند الضرورة المعتبرة. فإن وقعت ضرورة فاجهد بكل حيلة وقوة أن يكون نوب أن تكون النوبة عند عمل عملية زوجتك أن تكون امرأة، وإلا فلا تفعلها إلا لحاجة. هل يجوز للمرأة في عدتها أن يراها إخوان زوجها أو زوج ابنتها؟ أما زوج ابنتها فهو محرم عليها، ولا خلاف بين أهل العلم أنها على المحرمين يجوز أن تظهر وقد وضعت ثيابها وأن تظهر في لباسها المتبذل، لا حرج في ذلك. لو أن المرأة ظهرت على أخيها وعلى ولدها وعلى زوج ابنها بمثلا لباسها المعتاد وليس بلباسها الشرعي لا حرج في ذلك. أما بلباسها الشرعي لو ظهرت على أسلافها فلا حرج. طيب امرأة هل تنقض العدة؟ لا تنقض العدة. امرأة أرادت أن تقضي العدة، لا، العدة لا تقضى. العدة إن فاتت لا تقضى، العدة طاعة محصورة بين وقتين، إن فاتت لم يرد دليل شرعي على قضائها. فالمرأة إن فاتها أن تعتد لظرف أو لآخر ثم تابت وأرادت أن تعتد فالذي مضى لا يقضى. يعني امرأة انتبهت فما استطاعت أن تعتد في العشر أيام الأول مثلا، هي آثمة، ماذا تفعل؟ تكمل الأربعة أشهر والعشرة فاتتها، تكمل الأربعة أشهر وهي آثمة على العشر ولا تقضيها. شاب تزوج من امرأة وأشهر نكاحه ولم يمس زوجته بعد بسبب عذرها الشرعي، وتبين له أنها تخونه على الهاتف في أول زواج. الظاهر من السؤال أنها زفت إليه وأنه بنى بها، إلا أنه لم يمسها بسبب أنها عند زفافها كانت حائضة. فالواجب واجب عليه أن لا يأتيها في حيضها وهو أذى. فإن تبين أن فيها عيبا ثم تركها في هذا العيب فالذي يقدر ذلك القاضي. إن ثبت عند القاضي أن هذا عيبا معتدا به شرعا أو عرفا كان يكون أو طبا، فحينئذ يقضي بنصف المهر في بعض الحالات، وهذا الأمر يعود للقاضي. فالمسألة تعود للقضاء الشرعي، والله تعالى أعلم. إمام صلى العصر 5 ركعات بالرغم من تنبيه المأمومين له، فانقسم المأمومون منهم من تبع الإمام ومنهم من جلس وانتظر حتى جلس. هل لو استقام الإمام واقفا وتنبه يستمر أم يجلس؟ أكتفي بجواب على هذا السؤال. الناس في سجود السهو يخلطون ويحبطون، وبعضهم يتعالم ويتكلم بغير دقيق فهم وعلم، وبل بعضهم لعله يتكلم والناس يصلون فيخاطب المصلين إن صلاتكم قد بطلت فسلموا هكذا، وهذا الكلام ليس بصحيح كما نراه في كثير من المساجد. الإمام القابل الخامسة سبحنا به، فإن أصر تبعناه، فلما يسجد للسهو تسجد معه، أنت لا تدري ما هو عذر الإمام في القيام الخامسة. أرأيت لو أن الإمام قام للخامسة لأنه تيقن أنه لم يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات، بدل ما يقرأ قال الله أكبر وركع تذكر أنه كان يقرأ التشهد أو صلاة الإبراهيمية، وهذا الاحتمال وارد، ماذا يجب عليه؟ يأتي بركعة. لو أن جميع الناس نبهوا فلا يجوز إلا أن يأتي بركعة، فأنت لما ترى إمامك قد قام فالواجب عليك أن تذكره، فإن أصر إلا على القيام قم معه، لا تختلف على أئمتكم. طب إمام قام للثالثة، النبي يقول فليجلس ما لم يستتم قائما، يجلس ما لم يستتم قائما، يعني لو كان أقرب للقيام ولم يكمل قيامه يجلس، خلافا لمذهب المالكية. المالكية يقولون إن كان أقرب للقيام قام، كان أقرب للجلوس جلس. النبي يقول فليجلس صلى الله عليه وسلم ما لم يستتم قائمة، ما لم يتمم قيامة فليجلس. يمكن الإمام يقال له سبحان الله لما يقوم، هو يعلم الحكم فيجلس خطأ سهوا، فإذا كان يعلم الحكم فجلس سهوا ثم تذكر ماذا يفعل؟ يعود يقوم. وبجلوسه السهو أو الجهل على أرجح قولي العلماء لا تطل صلاته. عندنا مجرد من الإمام يقوم ثم يقال له سبحان الله ولا يفحص هل استتم قائما أم لا، يقوم بعض المتعالمين ويقول الصلاة بطلت، اخرجوا من صلاتكم، هذه جرأة. يجب عليك أن تتيقن هل الإمام قام أم كان أقرب للقيام، هو أدرى منك بهذا. ثم هل الإمام جلس متعمدا أم جلس جاهلا أم جلس متأولا؟ الإمام ارتبك قيل له سبحان الله جلس ولا يشعر، ما تطمئن صلاته. حتى عند جماهير أهل العلم عدا علماء الشافعية قالوا لو أن الإمام جلس متعمدا واستتم قائما فقد أساء وأخطأ ولم تبطل صلاته. لأئمة الثلاثة غير الشافعية يقولون إذا الإمام استتم قائما وعاد فجلس متعمدا، جلس متعمدا فقد أساء وأخطأ، ولكن لا دليل على بطلان صلاته. وهذا الذي اختاره جمع من المحققين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالقول مباشرة مجرد من الإمام يجلس الصلاة باطلة، هذا في جرأة، وهذا ليس بسديد، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.